فينا حياة لا يدانها المنون، حبهم فينا حياة لا يدانها المنون، بهم فاز المعالي.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 3:00 PM. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي ساداتي ونقدم لكم موجز الأنباء، يقرأه على حضراتكم فؤاد العاشوري. عقد اجتماع خاص للمجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي اليوم بحضور قائد الثورة الإسلامية آيات الله السيد علي الخامنئي، وبمشاركة رؤساء السلطات وسائر أعضاء هذا المجلس. يذكر أن المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي كان قد تم تأسيسه قبل 2.5 عام بأمر من قائد الثورة الإسلامية، إثر الظروف الاقتصادية الناجمة عن الحظر الأمريكي الأحادي الظالم المفروض على إيران. أقرت السعودية بالعملية العسكرية النوعية للجيش اليمني على محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو شمال جدة. وأعلنت وزارة الطاقة السعودية نشوب حريق في خزان للوقود في المحطة شمال جدة نتيجة هجوم بمقذوف، مضيفة أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، زاعمة عدم تسجيل إصابات وأن إمدادات شركة أرامكو لم تتأثر. وكانت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية أعلنت قصف محطة أرامكو النفطية الحيوية في المملكة بصاروخ مجنح يمني الصنع من طراز قدس 2. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الإصابة كانت دقيقة جدا، حيث هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان المستهدف. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم عددا من الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة. ففي رام الله اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، واعتقل خلالها الاحتلال 3 شبان من مخيم قدورة دون أن يبلغ عن وقوع أي إصابات، فيما أغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية على المدخل الشرقي لبلدة عين يبرود شمال شرق رام الله. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك واعتقلت أسيرا محررا بعد دهم وتفتيش منزله، كما تم اعتقال شابين في جنين والخليل أثناء مرورهما على حاجز عسكري قرب مدينة أريحة. أعلن الكيان الصهيوني استعداده لإنهاء الحصار عن غزة مقابل شرطين، وهما تهدئة طويلة المدى وإطلاق سراح الجنود الأسرى في غزة. وقال وزير الحرب الصهيوني بيني جانتس في تغريدة على تويتر إنه أجرى لقاء مع مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ملادينوف، وأبلغه أن إسرائيل مستعدة للتوصل إلى تسوية إذا ما توصلنا إلى تفاهمات وفق زعمه. وهذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها السلطات الصهيونية هدنة طويلة المدى، غالبيتها ترويج إعلامي وانتخابي. أعلن رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو أنه سيزور البحرين قريبا استجابة لدعوة رسمية من قبل ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة. وقال نتنياهو في تغريدة على تويتر إنه تحدث مع ولي العهد البحريني، مضيفا أنه يمكن جني ثمار السلام لشعوب البلدين في وقت قصير جدا. وكانت إسرائيل والبحرين قد وقعتا الشهر الماضي إعلان تطبيع العلاقات بين الجانبين. قال وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون إن إيران وقفت إلى جانب بلاده في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، مضيفا أن إيران بلد جار وصديق للعراق وتربطنا معها علاقات جيدة. بهذا سيداتي سادتي وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الموجزة قدمناها لكم من إذاعة طهران. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 8 من ربيع الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف للرابع من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي، والموافق للرابع والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2020 ميلادي. في مقدمة البرنامج تزف الإذاعة العربية بطهران أسماء آيات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى ميلاد والده الإمام الحسن العسكري، كما تتقدم الإذاعة بالتهنئة لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي وخاصة مستمعيها الكرام بهذه المناسبة السعيدة. ففي مثل هذا اليوم 8 من ربيع الثاني عام 232 للهجرة ولد في المدينة المنورة حفيد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام. وقد ترعرع الإمام العسكري في كنف والده الإمام الهادي وتلقى منه ما تلقاه سائر أئمة أهل البيت الطاهر سلام الله عليهم من آبائهم من دروس التقوى والشجاعة والإيمان والورع والسخاء والوقوف إلى جانب الأمة الإسلامية. ولما بلغ مرحلة الصبا سافر الإمام العسكري مع والده الإمام الهادي عليه السلام بالإجبار وتحت ضغوط النظام العباسي إلى سامراء بشمال بغداد، فأقام فيها 13 عاما، وبعد استشهاد والده تولى ولمدة 5 سنوات إمامة الأمة الإسلامية في أحلك الظروف، إذ تزامنت مدة إمامته مع الفترة التي كان فيها النظام العباسي في قمة قوته السياسية والعسكرية. وقد كان للإمام العسكري دور كبير في إرشاد الأمة وخطى خطوات كبرى لنشر علوم آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتوعية المجتمع إزاء ظلم النظام العباسي. في 8 من ربيع الثاني عام 1339 للهجرة توفي الفقيه والمفسر الإيراني الكبير آية الله الشيخ فتح الله بن محمد جواد الأصفهاني المعروف بشيخ الشريعة الأصفهاني. وقد ولد شيخ الشريعة عام 1266 للهجرة في أسرة دينية عرفت بالتقوى والصلاح، وفي إصفهان بدأ شوطه العلمية فيها، فتلقى مبادئ العلوم والمقدمات، ثم حضر دروس العلماء البارزين ومجالسهم، ثم سافر إلى النجف الأشرف لإكمال دراسته للعلوم الدينية، وهناك استقطب حوله العلماء الذين انجذبوا إلى موهبته العلمية كالفقيه والعلامة الكبير آغا بزرق الطهراني والمرجع السيد عبد الهادي الشيرازي. وللشيخ فتح الله الأصفهاني مشاركات في قضايا الجهاد الإسلامي، فكان له دور كبير في مقارعة المستعمرين ودعم الشعوب الإسلامية ضد المستعمرين في ليبيا وشمال إيران والعراق يوم ذاك. فضم اسمه وخطه إلى أسماء أعلام العالم الإسلامي في الرسالة التي بعثها علماء النجف الأشرف إلى صحف إسطنبول إعلاناً للزوم الجهاد من أجل تحرير ليبيا من الاحتلال الإيطالي، وتحرير إيران من الاحتلال الروسي، والعراق من الاحتلال البريطاني. ولم تشغله روحه الجهادية عن التدريس والكتابة، إذ ترك المفسر شيخ الشريعة الإصفهاني مجموعة قيمة من المؤلفات، منها حاشية الفصول وقاعدة الصدور. وأخيرا، وفي الرابع من شهر آذر عام 1329 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 1950 ميلادي، رفضت لجنة النفط في المجلس الوطني الإيراني 15 الاتفاقية الإلحاقية أو البروتوكول الإلحاقي لشركة النفط الإيرانية البريطانية. وقد جاء تنظيم البروتوكول الإلحاقي في ذروة المنافسات الأمريكية البريطانية لنهب الثروات النفطية الإيرانية وتقوية وتوسيع الصلاحيات البريطانية في هذا المجال. وفي فترة انطلاق الحركة الوطنية لتأميم شركة النفط الإيرانية، قرر المجلس 15 إرجاء المصادقة إلى المجلس التالي، وكان لعلماء الدين وفي مقدمتهم آية الله السيد الكاشاني وقادة القوى الوطنية بزعامة الدكتور محمد مصدق رئيس الوزراء آنذاك دور فاعل في رفض المصادقة على البروتوكول المذكور. وانتهت الأمور في نهاية المطاف وبفضل وقوف الشعب الإيراني وقواه الدينية والوطنية بحزم، تم تأميم شركة النفط الوطنية الإيرانية في 29 من شهر إسفند من ذلك العام، والذي يصادف للعشرين من آذار مارس عام 1951 للميلاد. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يا كراماً صبرنا عنهم محال، إن حالي من جفاكم شر حال، إن أتى من حيكم ريح الشمال، صرت لا أدري يميني من شمال.
يا كراما صبرنا عنهم محال، إن حالي من جفاكم شر حال. يا كراما صبرنا حالي من جفاكم شر حال، إن أتى من حيكم ريح الشمال، صرت لا أدري يميني من شمال.
أخلائي بحزوى والعقيق، ما يطيق الهجر قلبي ما يطيق، هل لي مشتاق إليكم من طريق، أم سددتم عنه أبواب لسكان الحجون قال ما هذا هوان هذا جنون أيها اللوام ماذا تبتغون أيها اللوام ماذا تبتغون قلبي المضنى وعقلي ذو اعتقاد جيرة في هجرنا قد أسرفوا حالنا من بعدهم لا يوصفوا إن جافوا أو وصلوا أو أتلفوا حبهم في القلب باق لا يزال
صرت لا أدري يميني من شمال
هم كرام ما عليهم من مزيد من يمت في حبهم يمضي شهيد مثل مقتول لدى المولى الحميد أحمدي الخلق محمود الفعال صاحب العصر الإمام المنتظر من بما يأباه لا يجري القدر حجة الله على كل البشر حجة الله على
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم الرياض والتطبيع إلى الواجهة محور حديثنا في هذا اللقاء من فلسطين اليوم أحبتنا الكرام فقراتنا لهذا اللقاء إصدارات وأيضا الحوار مع الضيف الأستاذ علي فيصل عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والرأي الفلسطيني وفلسطين الأرض والذاكرة. أما البداية أحبتنا الكرام ستكون مع فقرة إصدارات وزميل خالد العبد الله يستعرض فيه كتاب المستوطنون الاعتداء على الأرض والإنسان للكاتب غسان محمد دعر.
إصدارات أهلا بكم نتناول في هذه الفقرة يا أعزائي المستمعين
كتابا أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات الفلسطينية تحت عنوان المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية لاعتداء على الأرض والإنسان لمؤلفه الباحث غسان محمد دوعر. هذا الكتاب يعد من أشمل الإصدارات التي تناولت موضوع الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية، ويستعرض الكاتب من خلاله الواقع بلغة علمية موثقة للفكر الاستيطاني الصهيوني وتطبيقاته في الضفة الغربية ودوافعه ومشاريعه ومراحله، كما يتحدث عن خصائص المجتمع الاستيطاني وبنيته الاجتماعية ومواقفه السياسية والتنظيمات السياسية في داخله، ويتحدث أيضا عن الاستفزازات والاعتداءات التي يمارسونها وأنماط الإرهاب الاستيطاني وأشكاله. ويشير الكاتب أيها الأحبة إلى أن الاستيطان يعد أحد الدعائم الأساسية للمشروع الصهيوني ووسيلة أساسية لتنفيذ برامج التهويد على أرض فلسطين، مضيفا أن الموقف من مسألة استيطان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 هو نقطة اتفاق بين الأحزاب السياسية الإسرائيلية، وإن كان هناك اختلاف بينها في التفاصيل والأساليب الأفضل لتحقيق غاياتها بالاحتفاظ بتلك الأراضي وضمها إلى الكيان. وكذلك الحال بالنسبة للحكومات الصهيونية المتعاقبة منذ سنة 1967، موضحا حجم الرعاية الحكومية الرسمية للاستيطان على المستوى التنظيمي والمالي والقانوني والأمني. مستمعين الأفاضل، يتحدث الكاتب غسان محمد دوعر في كتابه المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية الاعتداء على الأرض والإنسان عن وجود خمسة عوامل للاستيطان، وهي العامل القومي والعامل الأمني والعامل السياسي والعامل الاقتصادي والعامل النفسي، لافتا إلى أن أوضاع كل منطقة أو مدينة على حدة تلعب دورا في تحديد أهداف الاستيطان ودوافعه فيها، حيث تختلف هذه الأهداف والدوافع في القدس من حيث الشكل والغاية عما سواها في غور الأردن على سبيل المثال. وفي سياق عرضه لأطوار إرهاب المستوطنين اليهود في فلسطين، يذكر الكاتب أن المستوطنات شكلت مركز تدريب على أعمال القتل والتخريب والإرهاب، ومنها انطلقت معظم المنظمات الإرهابية لترتكب المجازر بحق الفلسطينيين وتسفك دماءهم وتستولي على أراضيهم، متناولا الأشكال المختلفة لذلك الإرهاب من عمليات القتل وإطلاق النار واقتحام القرى وإرهاب سكانها وقطع الطرق ومهاجمة سيارات الفلسطينيين وإتلاف الممتلكات وتخريب المحال التجارية واقتلاع الأشجار وحرق المحاصيل الزراعية وتدنيس الأماكن المقدسة واستباحتها وغيرها من أشكال الاعتداء الجسدي والمادي. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذه الفقرة من إصدارات، شاكر لكم طيب المتابعة، وهذه عودة للاستوديو.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الزميل خالد لتقديمه فقرة إصدارات والذي استعرض فيه كتاب المستوطنون الاعتداء على الأرض والإنسان للكاتب غسان محمد دوعر. We'll be right back. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، الرياض والتطبيع إلى الواجهة، محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين: هل تعلن الرياض قريبا التطبيع العلني مع الكيان؟ لماذا يشارك بومبيو في تحضير هدية المفترض أن يتلقفها بايدن؟ هل تشهد التحركات الإقليمية لواشنطن بين عواصم التطبيع والكيان بعمل ما يجري التحضير له؟ وكيف يراقب محور المقاومة كل هذه التطورات؟ بدا النفي السعودي الهزيل للقاء بن سلمان نتنياهو خافتا جدا أمام الضجة التي أحدثها الخبر في كيان الاحتلال، لا سيما في واجهات الصحف العبرية الأولى. فبنيامين نتنياهو الذي يقتنص الفرص لإضافة إنجاز إلى رصيده لم ينفي الخبر، بل رفض التعليق عليه مزيلا إياه بإشارة إلى محاولته الدؤوبة لتوسيع دائرة ما سماه السلام في المنطقة. أحد وزرائه أيضا أكد اللقاء الذي جرى بحسب الإعلام العبري في مدينة نيوم بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وحضور رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين، الذي تحدث بحسب القناة العبرية 12 عن هدية ستقدمها السعودية للرئيس الأمريكي الجديد. قراءة توجه الرياض للتطبيع العلني مع الكيان في ظل الحديث عن الزيارة التي قام بها رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو للسعودية، التقى خلالها ولي العهد محمد بن سلمان، تأتيكم في سياق تقرير الزميل يوسف حمدان.
تخطط السعودية خطوطا لطالما كانت تقول دوما أنها حمراء، فالمملكة التي كانت تربط ملف التطبيع بحصول الفلسطينيين على حقوقهم استقبلت رئيس وزراء الاحتلال ورئيس الموساد على أرضها، ما يعني نسفا لكل تلك المواقف،
وهذا سيمس إلى حد كبير بالقضية الفلسطينية وبالبعد العربي في نضال الفلسطينيين من أجل نيل استقلالهم وحريتهم وتأمين الاستقلال لشعبنا. وعلى هذا الأساس السعودية الآن تنزاح إلى جانب دولة العدو.
ويرى الفلسطينيون أن الخطوة السعودية مقدمة للتطبيع السعودي الكامل مع الاحتلال برعاية أمريكية لضمان حلف سياسي أمني لمحاربة محور المقاومة.
هذا يعني يدلل على أن هناك سقوطا آخر لنظام عربي آخر سيسقط في الوحل الصهيوني الأمريكي. واضح أنه إدارة ترامب تريد أن تنهي ملفات قبل أن تغادر البيت الأبيض، واضح أنه في هناك تحضير لعمل عدواني ما يستهدف العرب ويستهدف المسلمين.
وتؤكد فصائل المقاومة الفلسطينية أن الزيارة تمنح الاحتلال غطاء إضافيا لممارسة جرائمه ضد الفلسطينيين، خاصة في ملفي الاستيطان وتهويد القدس المحتلة.
نحن نعتبر زيارة نتنياهو إلى السعودية في هذا التوقيت هو تأكيد وتثبيت لتلك الخناجر المسمومة التي تدس وتغرس في خاصرة الشعب الفلسطيني، وهذا انحياز إلى هذا الاحتلال الذي لا زال يواصل سيطانه للأرض الفلسطينية.
من وجهة نظر الفلسطينيين فإن مسيرة التطبيع بين السعودية وإسرائيل أخطر بكثير من الدول الخليجية لرمزية السعودية الدينية.
شكرا للزميل يوسف حمدان. وعن الزيارة التي قام بها نتنياهو إلى السعودية ولقائه ولي العهد محمد بن سلمان ضمن إطار إعلان الرياض التطبيع مع الكيان، سيكون معنا في هذا اللقاء الأستاذ علي فيصل، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. سيد فيصل حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله.
سيد علي، فيما يتعلق بيعني لقاء نتنياهو بن سلمان، هل كنتم تتوقعون إعلان هذه الزيارة أو تلك الخطوات المتسارعة في هذا التوقيت بالذات؟
حقيقة رغم النفي السعودي الذي حصل بالأمس حول عدم اللقاء مع نتنياهو، فالسعودية كانت قد فتحت أجواءها للطيران الإسرائيلي للدخول إلى الإمارات بما فيها طائرة نتنياهو. وأيضا لا يمكن أن يصدق أحد أن الإمارات تطبع من دون تشجيع سعودي أو المنامة أو يعني البحرين أو حتى السودان. وبالتالي نحن نرى أن هناك مسلسل تطبيع سيذهب أبعد من ذلك إلى بناء تحالف أمني إقليمي يجمع كل الذين طبعوا في دول الخليج في مواجهة ما يطلقون عليه العدو الإيراني، وهو عدو مزعوم، وأيضا في مواجهة المقاومة التي يعتبرونها إرهاب سواء كانت في لبنان أو في فلسطين.
نعم.
وهنا لا ينفع القول أنهم يقفون إلى جانب الشعب الفلسطيني في تقرير مصير وإقامة دولة المستقلة ويقيمون العلاقات مع إسرائيل.
نعم.
وبنفس الوقت يغطون صفقة القرن وسياسة الضم الإسرائيلية.
نعم.
لذلك نحن نرى أن هذه كل ما يجري هو طعنة في الظهر الفلسطيني، وهو خروج عن الإجماع العربي وخروج عن الإجماع الدولي الذي يقول بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمة القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم عملا بقرارات الشرعية الدولية. ثم في هذا السياق ندعو هذه الدول التي طبعت خاصة في الخليج إلى وقف عدوانها على شعب اليمن، وأيضا إلى وقف سياساتها التطبيعية والعودة إلى الموقف الإجماع الذي يقول أن التطبيع أمر غير جائز، وهم قد خرجوا حتى عن مبادرة السلام العربية الذين وضعوا لبناتها الأساسية خاصة المملكة العربية السعودية الذي قالت بضرورة إقامة الدولة وحل قضية اللاجئين.
نعم.
على أساس القرار 194 ثم إقامة علاقات طبيعية.
طيب.
الأمر انقلب إلى علاقات طبيعية أولا وثم نرى الحقوق الفلسطينية. من يطبع مع العدو الإسرائيلي لن يقف إلى جانب الحقوق الفلسطينية.
نعم.
نحن بالنسبة لنا كفلسطينيين خيارنا واضح تماما ضد كل عمليات التطبيع.
نعم.
ضد كل العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وضد بناء حلف أمني إقليمي في مواجهة حلفائنا وأصدقائنا وفي مواجهتنا كشعب فلسطيني.
نعم.
وبالتالي نحن نعود للتأكيد على خيار المقاومة والانتفاضة ومواجهة إسرائيل لا تتم إلا بهذه الطرق حتى ننهي احتلالها وننهي استيطانها.
طيب، اللقاء تم بحضور وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، باعتقادكم ما الذي جرى التحضير له في هذا اللقاء؟
الحقيقة لا معلومات لدينا أنه هناك نفي سعودي للقاء.
نعم.
ما بين نتنياهو وولي العهد بحضور وزير الخارجية، لكن إن كان ثم هذا اللقاء فما الذي سيجري سوى التحضير لتطبيع رسمي معلن ولبناء حلف أمني إقليمي تكون إسرائيل هي زعيمته في مواجهة إيران وقوى التحرر العربي وقوى التحرر في منطقتنا وقوى المقاومة في هذا الوقت. ولذلك نحن نقول أن هذا الطريق هو طريق ضلال، هو طريق خروج عن المألوف، هو طريق لا يمكن أن يؤدي إلى النتائج المرجوة. ومن يفكر بحماية أمنه ونظامه من البوابة الإسرائيلية إرضاء للولايات المتحدة الأمريكية ولكسب دعمها فسيجني السراب والوهم وسيدفع الثمن حتى من أمريكا ومن إسرائيل.
طيب، فيما يتعلق ب يعني تداعيات هذا الحدث على القضية الفلسطينية فيما يخص التطبيع، ماذا تتوقعون للمرحلة المقبلة لجهة السلطة الفلسطينية، لجهة الفصائل الفلسطينية؟ هل نتوقع المزيد من الحصار، المزيد من الضغوط؟ ما التوقع للدول المطبعة أيضا؟
بالطبع نعم، سنتوقع مزيد من الضغوط الأمريكية ومزيد من الضغوط الإسرائيلية استثمارا لحالة التطبيع القائمة، وأيضا مزيدا من الضغوط العربية وخاصة للدول المطبعة للعودة إلى مسار المفاوضات في ظل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد بايدن. وأيضا نتوقع مزيد من الأعمال العدوانية الإسرائيلية على شعبنا في الضفة وفي قطاع غزة. ونحن هنا قلنا بصريح العبارة أننا ضد عودة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي الذي أقدمت عليه مرة جديدة السلطة الفلسطينية، والتي خرجت عن قرارات الإجماع الوطني الفلسطيني وعن مخرجات اجتماع الأمناء العامين، وأيضا عن قرار القيادة الفلسطينية في 19/5 وحتى عن قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وندعوها للعودة للالتزام بالموقف الفلسطيني الشامل وبناء استراتيجية فلسطينية موحدة ثابتها المقاومة بيد والانتفاضة بيد أخرى، وسحب الاعتراف من دولة إسرائيل ومقاطعتها قانونيا لأنها دولة جرائم حرب، ومقاطعتها اقتصاديا وعزلها دبلوماسيا، وتوحيد الميدان الفلسطيني الشعبي في الضفة في غزة في المناطق المحتلة عام 48 في مناطق اللجوء والجاليات، لأن كل الشعب الفلسطيني متضرر من صفقة القرن الأمريكية التي لا زالت مفاعيلها تجري وتنفذها الحكومة الإسرائيلية من خلال مزيد من الاستيطان ومن خلال مزيد من الضم و التهويل. وبالتالي هذا الذي نتوقعه من هذه الدول العربية المطبعة ومن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، فلا يمكن مواجهة هذه الضغوطات إلا بمزيد من الوحدة وطي صفحة الانقسام والابتعاد عن المصالح الفئوية الضيقة لصالح المصلحة الوطنية العليا، لأن بالوحدة والمقاومة ننهي هذا الاحتلال، ننهي الاستيطان، ونسقط صفقة القرن وسياسة الضم، ونسقط سياسة التطبيع والأحلاف الجديدة، ونمكن شعبنا من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة بعاصمة القدس وعودة اللاجئين إلى دياره.
نعم، شكرا لك الأستاذ علي فيصل، عضو المكتب السياسي للجهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
الأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش السمسرة. الأرض ما بتضيع، ما بتضيع بسنود رجال مزنرة. هالأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش للسمسرة. هالأرض ما بتضيع، ما بتضيع بسنود رجال مزنرة.
كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة.
كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة.
الشعب وبكرة المرمارة.
الأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش للسمسرة. هالأرض ما بتضيع، ما بتضيع بسنود رجال مزنرة. هالأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش للسمسرة. هالأرض ما بتضيع، ما بتضيع بسنود رجال مزنرة.
رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة.
كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة.
واللي يخونك يا وطن،
واللي يخونك يا وطن، بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة.
بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ علي فيصل عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. لمشاركته القيمة والرائعة في لقائنا هذا وحديثه حول محورنا الرياض والتطبيع إلى الواجهة. على هذه المشاركة الأستاذ علي فيصل عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مشكورا. أحبتنا الكرام ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 10:50 مساء بتوقيت القدس المحتلة. كيف تتناول القوى الفلسطينية مسار المصالحة في ظل قرار السلطة عودة العلاقات مع الكيان؟
الرأي الفلسطيني.
مستمعينا الكرام، عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال أعاد خلط الأوراق على الساحة الداخلية. ارتدادات قرار السلطة ظهرت سريعا باصطدامه بانتقاد جميع فصائل المقاومة وتحذيراتها من انعكاساته، لتطرح الأسئلة عن تداعيات عودة السجال بين الجانبين حول ملف المصالحة وإنهاء الانقسام. فهل يهدد قرار السلطة صلابة التفاهمات وينسف مخرجات اللقاءات التي جمعت المكونات الفلسطينية؟ سؤال توجهنا به إلى قياديين في القوى الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. نبدأ أعزائي المستمعين مع حركة حماس والقيادي في الحركة أسامة حمدان، والذي يقول بشأن عودة السلطة للتنسيق الأمني وتداعيات هذا القرار على مسار المصالحة.
لا شك أن هذه الخطوة التي أخذت على انفراد وعلى حين غراء فاجأت ليس حركة حماس وحدها، وإنما فاجأت المجموع الوطني الفلسطيني بكليته، وهو من عكس في مواقف هذه القوى الفلسطينية في إدانة هذه الخطوة واعتبارها خطوة تمثل طعنة في الظهر في الحد الأدنى لمسار المصالحة. لا شك أنه مسار المصالحة بكل الأحوال هو مسار استراتيجي لنا كفلسطينيين، وينبغي أن نذهب في هذا الشوط إلى ما يحقق المصالحة بشكل كامل. لكن دعني أذكر هنا أن أصل انطلاقة هذا المسار كانت هي مواجهة خطة صفقة القرن ومشروع الضم الذي أطلقه نتنياهو. وحتى خطة صفقة القرن الكل يعرف أنها مشروع صهيوني تبنته إدارة ترامب، وقد حقق في هذا خطوات عديدة، منها إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني، نقل السفارة، تغطية موقف الإسرائيلي بضم الأراضي إليها أو جزء كبير من أراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وما إلى ذلك، إضافة لما هو أيضا مهم ينبغي أن نغفل عنه، مسار التطبيع على مستوى المنطقة والعمل من أجل بناء محور جديد يتحالف مع الاحتلال في المنطقة. لذلك نحن وإن كنا حريصين على المصالحة فنؤكد أن هذا المسار يحدث تغييرا مهما يحتاج إلى تقييم وإلى قراءة وإلى تقدير، ليس فقط عند قيادة حركة حماس وإنما مع المجموع الوطني. نحن منذ الإعلان حتى الآن نجري اتصالات مع الإخوة في الفصائل المختلفة من أجل أن نبلور موقفاً وطنياً نتبناه جميعاً، وفي الحد الأدنى يمكن أن يعبر عنه كل طرف بطريقته الخاصة. وهذا ملفت للنظر أنه الإعلان تم حتى جزء من قيادة فتح لم تكن مطلعة عليه فضلاً عن فصائل الفلسطينية.
إذن كما استمعنا القيادي في حركة حماس أسامة حمدان يؤكد أن حركة حماس رغم حرصها على المصالحة، لكن خطوة السلطة في العودة للتنسيق مع الاحتلال تحدث تغييرا مهما يحتاج إلى تقييم وقراءة من جميع الفصائل، مضيفا في الوقت ذاته أن المصالحة مسار استراتيجي للفلسطينيين وينبغي تحقيقها. ومن حركة حماس ننتقل إلى لجان المقاومة لألوية الناصر صلاح الدين والقيادي في اللجان أبو مجاهد، الذي تحدث عن هذا الموضوع بالقول:
يعني آفاق هذه المصالحة الوطنية التي قطعت خطوات متقدمة إلى الأمام على صعيد ترتيب الوضع الداخلي والبيت الداخلي الفلسطيني، والذي تمخض عنه عدة إجراءات متعلقة بما تم الاتفاق عليه في مؤتمر بيروت واجتماع بيروت، وأيضا العديد من الخطوات التي كانت تمثل يعني صخرة لم يتمكن الاحتلال من اختراقها، تحديدا في توجيه صفعة إلى هذا المحتل الإسرائيلي على صعيد هذه المصالحة. ولكن للأسف الشديد لاحظنا أننا قد طعنا من ظهرنا، وطعن الشعب الفلسطيني طعنة يعني على صعيد ما اقترفته السلطة الفلسطينية من جرم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في عودة التنسيق الأمني، وهذه العودة هي لا تقل ضراوة عن ما حدث على صعيد التطبيع العربي. وبالتالي اعتبرنا أن هذه الطعنات المتواصلة قد تلقى شعبنا الفلسطيني والفصائل الفلسطينية طعنات أيضا من قبل السلطة على صعيد ما تم في عودة التنسيق الأمني. هذا أولا. ثانيا، نحن كفلسطينيين ننظر بخطورة إلى عودة التنسيق الأمني في ظل هذا الواقع الذي يراد من خلاله تنفيذ صفقة القرن، وأيضا تغيير الواقع الديموغرافي في القدس المحتلة، وأيضا زيادة عدد المستوطنات والإقرار ببناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وكأن من عقد ما على موضوع التنسيق الأمني وعودته قد أعطى قرارا في نفس الوقت بتعطيل خطوات وإجراءات المصالحة. وهذا القرار، قرار التنسيق الأمني، قد اتخذ قرار وقف التنسيق الأمني قد اتخذ من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمجلس المركزي لحركة فتح، واتخذ من قبل أيضا وباركته كل الفصائل الفلسطينية في اجتماع بيروت. وبالتالي كان قد أحدث انقلابا على كل هذه الإجراءات التي كانت تثبت مفهوم عدم عودة التنسيق الأمني ووقف هذا التنسيق الأمني الذي أضر بشعبنا وقضيته.
إذن كما استمعنا فإن لجان المقاومة وعلى لسان القيادي فيها أبو مجاهد تؤكد أن قرار السلطة بالعودة للتنسيق الأمني أعطى إشارة بوقف خطوات المصالحة، مضيفا أن الفلسطينيين ينظرون بخطورة لهذا القرار في ظل الواقع على الأرض ومحاولات الاحتلال تطبيق صفقة القرن وتزايد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية. ومن اللجان الشعبية إلى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ونائب الأمين العام للجبهة فهد سليمان الذي تحدث إلينا بالقول:
نحن من حيث المبدأ مع مواصلة الجهود، كل الجهود، من أجل تجاوز حال الانقسام التي تتخبط بها الأوضاع الفلسطينية. أذكر هنا أن الحوار الذي أدير منذ أن أطلقت المبادرة القيادية الفلسطينية في 18 أيار الماضي، والتي نصت على التحلل من جميع الاتفاقات والتفاهمات والالتزامات التي أبرمت عقدت مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، منذ إطلاق هذه المبادرة القرار المهم جدا المفصلي في تاريخ العلاقات ما بين الفصائل من جهة وبين فلسطين والعدو الإسرائيلي، منذ ذلك الحين بذلت جهود كبيرة توجت بالمنطقة الذي انعقد على مستوى لبنان عمين ما بين رام الله وبيروت. إذن نحن أمام مستجد للمرة الأولى ينعقد حوار في ضوء إعلان واضح بوقف العلاقات مع إسرائيل بما في ذلك التنسيق الأمني. أذكر هنا أنه في جولات الحوار السابقة كانت تجري هذه الجولات، ويعني العلاقات مع إسرائيل مستمرة بما في ذلك التنسيق الأمني. إذن كما لم يكن التنسيق الأمني سابقا عائقا أمام الحوار، أيضا نحن نجد في هذا الظرف أن هذا الموضوع لا يجب أن يشكل عائقا. لكننا بالوقت نفسه نقول ما يلي: إقدام القيادة الفلسطينية الرسمية على اتخاذ هذا القرار بشكل منفرد، إنما يتناقض بشكل كامل مع متطلبات نجاح الحوار، يتناقض مع قرار القيادة الفلسطينية، ويتناقض مع أي موقف اتخذته اللجنة التنفيذية، لا بل أكاد أجزم القيادة الأولى يعني اللجنة المركزية في حركة فتح. لذلك نحن نقول ما يلي: التعقيدات التي أضفيت على مسار الحوار سوف تضعنا أمام مشكلات كبرى، ونأمل ألا تؤدي إلى قطع الطريق تماما أمام هذه المحاولات. سنبذل كل الجهد المطلوب، لكننا نقف مبدئيا ضد هذا القرار، ونطالب مرة أخرى بالعودة إلى القرارات التي اتخذت في 18 أيار الماضي.
إذن كما استمعنا، الجبهة الديمقراطية وعلى لسان القيادي فيها فهد سليمان تؤكد موقفها المبدئي الداعي لمواصلة الجهود من أجل تجاوز حالة الانقسام، لكنها تعتبر إقدام القيادة الفلسطينية على اتخاذ قرار العودة للتنسيق يتناقض مع القرارات السابقة، مبدية أملها ألا يؤدي ذلك إلى قطع الطريق أمام محاولات إتمام المصالحة. ومن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى حزب الشعب الفلسطيني والأمين العام للحزب بسام الصالحي، حيث تحدث عن هذا الموضوع بالقول:
يعني أولا أنا أعتقد بأنه موضوع استمرار الجهد من أجل المصالحة وإنهاء الانقسام يجب أن يتواصل، خصوصا وأن أحد القضايا الأساسية التي كان مطروحا للتوصل للاتفاق بشأنها كانت تتعلق بإجراء الانتخابات بأفق سياسي مختلف من وجهة نظرنا، وأهمية أن تجرى الانتخابات يعني أن يكون هناك رأي للشارع الفلسطيني في إعادة بناء وتجديد الشرعية السياسية وإعادة يعني بناء المؤسسات بصورة أفضل عما هي عليه الآن. وبالتالي إذا كان المقصد المباشر للحوار هو في الاحتكام للشعب من حيث العملية الانتخابية والديمقراطية، فبالعكس الآن الضرورة لأن يتم الاتفاق على ذلك هي أهم بكثير مما كانت عليه حتى قبل أسبوع. يعني في كل الأحوال يجب أن يستمر الجهد من أجل إنهاء الانقسام، لأنه المزيد من الانقسام لن يؤدي لا لإصلاح أي شيء ولا لتغيير أي وضع، وإنما بالعكس يزيد من المصاعب والمصائب أمام الشعب الفلسطيني. وبالتالي خصوصا ونحن نتحدث عن اتفاق كان سيتم حول موضوع الانتخابات بمعنى الاحتكام للناس والحكم أيضا للجمهور وللرأي العام الفلسطيني كعملية انتخابية ديمقراطية كما كان يفترض. على أي الأحوال القضية التي حصلت ليست قضية سهلة، نحن في اعتقادنا هذا الإجراء غير مقبول ورفضنا ذلك بشكل واضح في حزب الشعب، ونحن ندعو إلى التراجع عن هذه الخطوة. لا يوجد أي مبرر للابتعاد عن جوهر القرارات التي اتخذت سواء في المجلس المركزي والمجلس الوطني أو في اجتماع 19-5 أو في لقاء الأمناء العامين في 13-9. من الناحية الفعلية والجوهرية الاستخلاص الذي اتفق عليه في المجلس المركزي والمجلس الوطني وفي هذه اللقاءات أن مجمل الوضع يجب أن يتركز على القضية الجوهرية في إنهاء الاحتلال، وأن الطريق لإنهاء الاحتلال هو عبر تعزيز المقاومة الشعبية وعبر تعزيز الوحدة الداخلية الفلسطينية.
نعم مستمعينا الكرام، جملة من مواقف القوى الفلسطينية تناولناها بشأن الموقف من ملف المصالحة في ظل عودة السلطة إلى التنسيق مع الاحتلال، حيث أكدت جميعها أهمية إتمام هذا الملف رغم أنها تستنكر بشدة قرار القيادة الفلسطينية وتعتبره طعنة في الظهر في الحد الأدنى لمسار المصالحة. إلى هنا ونأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة الرأي الفلسطيني، عودة إلى الاستوديو.
شكرا للزميلة شيماء لتقديمها فقرة الرأي الفلسطيني.
Jabra, 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 j
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. الكابري قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 12 كيلومترا، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 80 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الكابري 10,030 دونما، تحيط بها أراضي قرى عرب السمنية، معالية، التل والزيب. قدر عدد سكان قرية الكابري عام 1931 ب728 نسمة، وفي العام 1945 ب1520 نسمة. مستمعين الكرام، في 21 من أيار مايو عام 1948 قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية الكابري وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 6,218 نسمة. وفي 18 من كانون الثاني يناير أنشأ الاحتلال على أراضي القرية مستوطنتي كابري ومعونة، وفي العام 1950 أنشأ مستوطنة عين يعقوب. أما في العام 1957 فتم إنشاء مستوطنة معلوت، وآخر المستوطنات التي أنشئت على أراضي قرية الكابري كانت مستوطنة كفار فراديم في العام 1984. بلغ عدد لاجئي قرية الكابري عام 1998 38,183 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم، نشكر الزميلة ندى فاضلي لتقديمها فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.
جسر يا ليل فاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
عبرنا هالجسر يا ليل فاض النهر بدموعي، فراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
وأنا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، وأحكي لك صبر يا عين، أحكي لك صبر يا عين،
لابد نادوا لرجوعي، لابد نادوا لرجوعي.